بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. نستكمل إن شاء الله رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة الثالثة في مباحث النجاسات، وهي بعنوان كيفية تطهير النجاسة. يعني قبل أن نبدأ في كيفية التطهير، نريد أولا أن نسأل السؤال الذي لم يعلق عليه المصنف: ما هو حكم تطهير النجاسة أصلا؟ ما هو حكم تطهير النجاسة؟ نقول: إزالة النجاسة واجبة، أن يزيل الإنسان النجاسة هذا أمر واجب بصفة عامة، يعني أن يكون هناك نجاسة على الإنسان أن يسعى إلى تطهير هذه النجاسة، النجاسة في الثوب، النجاسة في المكان، النجاسة على البدن، هذا أمر مطلوب بصفة عامة. ويدل على هذا العديد من الأدلة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، على قول بعض أقوال أهل التفسير، بعض المفسرين قالوا أي طهر ثيابك من النجاسة. واستدل طبعا بذلك بعض الفقهاء على هذه المسألة التي نتكلم عليها. كذلك استدل أهل العلم القائلين بوجوب تطهير النجاسة بالحديث كثيرا المتواردة يعني في الباب حول الأمر بتطهير النجاسات كما سوف نأتي عليها، كما أن هناك أيضا دليل هو من أوضح الأدلة في هذا الباب، ألا وهو الوعيد لمن لا يتحرز من النجاسة، أن يترك الإنسان النجاسة ولا يتحرز منها ولا يسعى إلى التطهر منها، هذا ورد فيه وعيد شديد. ومثال هذا المثال المشهور قصة الذي يعذب في قبره من البول، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فكان إيه؟ لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. يعني بمجموع هذه الألفاظ تجد أن الإنسان مطالب بالبعد عن النجاسة، وإذا ما وقعت عليه نجاسة فعليه ألا يتأخر في تطهير بدنه وثوبه من هذه النجاسة، وعليه أن يتطهر منها، ومن لم يفعل فيكون عليه الوعيد الشديد كحال هذا الذي أهمل وكان لا يستبرئ من بوله، فلأجل هذا كان له أو توعد بهذا العذاب الشديد. لكن بصفة عامة إذا ما نتكلم عليه هذا هو الحكم العام، يعني مسألة تطهير النجاسة هذا حكم عام. لكن السؤال المهم: هل التطهر من النجاسة واجب على الفور أم على التراخي؟ لاحظ السؤال ده مهم جدا، هتفرق معايا في إيه؟ هتفرق كالآتي: إنسان سقط على ثيابه نجاسة الآن، تمام؟ هل يجب عليه حالا وقتما نزلت النجاسة حالا أن يقوم ويستبرئ من هذه النجاسة؟ طفل في البيت أصاب بوله شيئا من الفراش أو من بعض الوسائد أو السجاد مثلا، وده يحدث كثيرا في بيوتنا، هل يجب علي الآن حالا طالما علمت حالا بأن هناك نجاسة في هذا الموضع، هل علي أن أقوم وأن أطهر هذه النجاسة؟ فهذا سؤال مهم وله تفاصيل. الصواب في هذه المسألة أن هذا الأمر على التفصيل، فلو وقعت النجاسة على شيء محترم، شوف التفصيل ده مهم جدا، لو وقعت النجاسة على شيء محترم كالمصحف مثلا، كتب العلم الشرعي، الأشياء التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء لابد أن يسارع الإنسان لإزالة هذه النجاسة من على هذه الأشياء المحترمة، تمام؟ فالإنسان يكون في هذه المسألة يكون عليه واجبان: تطهير النجاسة وكذلك تنزيه هذه الأمور التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والذي هو من جملة تعظيم شعائر الله. فالإنسان إذا ما سقطت النجاسة ورأى هذه النجاسة على شيء محترم فعليه أن يزيلها فورا لحرمة هذه الأشياء التي تنجست. أما لو كان لو كانت هذه النجاسة تسقط على شيء من البدن أو الثوب أو نحوه، هناك تفصيل أيضا، تفصيل مهم. فلو كانت إزالة النجاسة لأجل الصلاة، لو أن هذه النجاسة سقطت على الثوب الذي سأصلي فيه أو سقطت على بدني، فهنا يقال أن النجاسة لا يجب تطهيرها على الفور، ولكن يجب إزالتها عندما ينوي الإنسان الصلاة، وبالطبع يستحب له أن يزيلها فورا. لكن عند الوجوب متى يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب؟ عندما يتأهب للصلاة، هنا يخاطب بالوجوب، لأنه في هذه الحال عليه أن يتطهر، لأن التطهر من النجاسة واجب للصلاة كما سوف نتكلم. أما بالنسبة للأشياء بصفة عامة، سقوط النجاسة بصفة عامة في مكان لن يكون فيه صلاة وهو ليس من الأماكن المحترمة، فهنا لا يجب إزالة النجاسة، ولكن يستحب ولا يجب. طيب، من أين أتينا بالاستحباب ولم نأتي بالوجوب؟ من أين أتوا بهذا القول بهذا التفصيل؟ أتوا به بحديثين لهما تعلق بالمسجد. الحديث الأول حديث الأعرابي الذي قام فبال في المسجد، وهو من الأحاديث المشهورة وسوف نأتي عليها. في هذا الحديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بال هذا الأعرابي أمرهم بأن يصبوا الماء على على بوله. طب هذا الحديث الأول دلالته واضحة على ماذا؟ دلالته واضحة على الفورية وليس على التراخي. ولكن هناك حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ونحن ذكرنا أن بول الكلب نجس. قال أهل العلم الذين وجهوا هذا الحديث، فقالوا أن دل هذا على أنهم كانوا يتركون هذه الأبوال في، لأنها كانت في أماكن بعيدة عن أماكن الصلاة، فكانوا يتركونها حتى تجف يجففها الريح، فكانت تترك حتى تجف بنفسها، وكانوا لا يبادرون يعني إلى طهارتها وهكذا. فإذا يتبقى أن إزالة النجاسة مستحبة بصفة عامة، لكن في أحوال خاصة يكون هناك يعني يستحب التعجيل في إزالة النجاسة، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك القول بالفورية إذا سقطت النجاسة كما ذكرنا على شيء محترم، أو إذا كان الإنسان يتأهب للصلاة فعليه أن يطهر بدنه وثوبه والموضع الذي سوف يصلي فيه. ده بالنسبة للحكم العام بالنسبة لمسألة تطهير النجاسة. نأتي إلى الكلام الذي ذكره هنا في الكتاب، قال: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان كيف تتطهر، كيف يتم تطهيرها؟ فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. طبعا لفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. كلمة لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، الإزرام هو القطع يعني. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصب الماء إلا مرة واحدة، ولم يأمرهم إيه بتكرار صب الماء. يبقى هنا ده الدلالة التي تكلموا عليها هنا أو التي أوردها المصنف في الكتاب، قال أنه يكتفى في تطهير الأرض بأن يصب عليه على هذه النجاسة، يصب عليها من الماء ما يكفي لإزالة عينها، فهذا هو وجه الدلالة في الحديث. لكن نلاحظ هذه النجاسة لو كانت سائلة فهذه هي الطريقة التي ذكرناها. طب لو كانت صلبة، لو كانت هذه النجاسة صلبة، ماذا مثلا لو سقطت نجاسة قطعة من الايه من الغائط او ما شابه، كيف يتصرف معها؟ هنا لابد من قلع عين النجاسة، العين جسم النجاسة نفسها يزال، ثم بعد ذلك ننظر الى اثر النجاسة في الارض يصب عليه الماء حتى يزال. يبقى اذا القاعدة العامة في إزالة النجاسة، المطلوب مني ماذا؟ المطلوب مني أن لا أترك النجاسة ولا أثرها. تمام؟ طيب، هو هنا ذكر بالنسبة لكيفية التطهير في الأرض التطهير بالماء، هل يطهر بغير الماء؟ نعم، كما ذكرنا بجفاف الأرض في الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. هو ده وجه الدلالة بقى. فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا من ذلك. وكذلك هناك أثر عن أبي قلابة رضي الله عنه قال، هو أبي قلابة هذا من التابعين، إذا جفت الأرض فقد زكت، وهذا أثر صحيح عليه. يبقى لك أول إيه؟ أول كيفيات التطهير، لو أن هذه النجاسة سقطت على الأرض كيف يتصرف معها؟ علينا أن نزيل عين النجاسة بصب كمية من الماء عليها حتى تطهر. تمام، نركز شوية في هذه الأشياء، يعني أنتم لو تعلمون قدر الأسئلة التي تسأل حول هذا الباب لظننتم أن الناس لا يشغلون بالهم إلا بتطهير النجاسة. يعني أحيانا باب تطهير النجاسة يجعل الإنسان في وسوسة، يعني الإنسان أحيانا يشغل باله بهذا الباب درجة أنه فعلا ممكن يدخل في أمر عظيم، يعني للأسف ممكن يصل الحال أن يتلاعب الشيطان بالإنسان حتى يدخله في باب من الوسوسة. فالإنسان عليه أن يضبط المسألة بشكل يجعله يؤدي أو يقيم الحكم الشرعي بغير مبالغة وبغير ما يعني يؤدي إلى شيء من الإفساد في عبادته ولا في تفكيره. إذا بالنسبة للنجاسة التي كانت إيه؟ النجاسة إذا كانت على الأرض. طب النقطة الثانية، إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء ونحوه، قال فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. نلاحظ أول حاجة، ويتكلم ذات عن النجاسة لو فين، لو سقطت في الآنية. فقال هناك عندي أمر مخصوص، لو كانت هذه النجاسة ناتجة من كلب، ماذا فعل الكلب؟ ولغ في الإناء. طب ما معنى ولغ؟ أحيانا الإنسان لا يلتفت إلى المعاني الاصطلاحية اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ما يفهمه من المعنى اللغوي، واحيانا اصلا فهمنا للمعاني اللغوية يكون يعني فهما قاصرا او احيانا فهما معكوسا، فلابد من تبيين هذا المعنى. ما معنى ولغ؟ قال ابن الاثير في النهاية، ولغ اي شرب منه بلسانه، شرب منه بلسانه. لاحظ، لأن أحيانا احنا بنفهم كلمة ولغة بمعنى دخل، يعني أنا شخصيا كنت أفهم من كلمة ولغ القلب في الإناء يعني أدخل رأسه في الإناء، هذا ما كنت أفهمه أنا شخصيا. أما هنا فقالوا ولغ الكلب، ما معنى كلمة ولغة؟ معناه شرب بلسانه. أضاف بعض أهل العلم أيضا قيدا في هذا التعريف، قال وحرك به الماء، يعني يدخل بلسانه ويشرب ويحرك ما في الإناء بلسانه. طيب، إيه الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طبعا أنا شرحي كله على يعني ياريت النسخ اللي معنا تبقوا واخدين بالكم، عشان أنا بقرأ من النسخة القديمة اللي هي النسخة المشهورة والمنتشرة، لكن النسخة دي بقى فيها تعديلات في النسخة الجديدة بتاعتها، النسخة اللي لسه نازلة من سنتين في تعديلات على النسخة اللي أنا بقرأ فيها، فأنا حاول دايما أحلكوا على الإيه على هذه التعديلات. فهو هنا ذكر في هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. هو اللفظ الصحيح يعني اللي موجود فعلا في رواية مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يعني بنحاول على قدر المستطاع أن أنا إيه لا نأخذ الحديث بالمعنى، نأخذه بالإيه باللفظ المروي، وده صحيح إن إحنا نروي على ما ورد في الإيه في بلفظه قدر المستطاع. بيقول هنا إيه: وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفراش. عايز يقول إيه؟ أن هذا الكلب لو مد لسانه ولعق ثوبا فهذا يأخذ نفس الحكم، ولو لعق جزءا من الفراش أو الحائط له نفس الحكم. تمام؟ طيب لاحظ أنا عايزك تنظر جيدا للمسألة أولا قبل أن نتكلم في تفاصيلها. ويقول إيه: فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلابد من غسل سبع غسلات إحداهن بالتراب. لاحظت لفظة إحداهن دي؟ مركز معايا؟ شفت لفظ إحداهن؟ طبعا حط كده تحتها خط: إن كانت من كلب ولغ في الإناء فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب. لما جه يذكر الدليل، ذكر في الدليل إيه؟ إحداهن ولا أولاهن؟ الدليل اللي استدل به اللفظة بتاعتنا ذكر إيه؟ أولاهن بالتراب. وده الحقيقة يعني من الأمور العجيبة، يعني هو ذكر لفظ النص الحديث أولاهن، ولما ذكر الحكم قال إحداهن. طب إيه الفرق؟ أقول لك الفرق. الفارق أن هذا ال يعني هذا الحكم هل يا ترى يوضع التراب أم لا؟ ده في خلاف. ولو غسلنا بالتراب أين تكون الغسلة بالتراب؟ هذه فيها خلاف. لكن قبل أن نعرض لهذا الخلاف عايزين نسأل السؤال الأول: هل الكلب عينه نجسة ولا طاهرة؟ احنا ذكرنا قبل كده ان طهارته ان الكلب حكمه ايه؟ نجس، نجس العين. لكن هنعرض هنا الخلاف في المسألة، لان المالكية يقولون بطهارة عين الكلب، جسم الكلب نفسه طاهر. لاحظ كويس عشان المالكية مخالفين الجمهور في المسألة دي في كل في أصولها وتفريعاتها. هما أولا قالوا الكلب نفسه طاهر العين، وأما لو ولغ الكلب في الإناء فقالوا أن هذا الغسل غسل الإناء غسل تعبدي وليس للطهارة. بفصل ليه التفصيل ده عشان إحنا معانا هنا إخواننا سواء في الغرفة أو في المعهد معانا اخواننا من المغرب وكده، فعندهم طبعا المذهب المالكي، فعلشان يفهموا الخلاف ما بين اللي احنا بنتكلم عليه وبين الايه المفتى بيه عندهم. فالمفتى عندهم بيه طبعا للكلب ايه؟ كلب طاهر العين. وبالنسبه لي طهاره من الكلب لو ولغ في الاناء او لو كان لعابه سقط على شيء من الثياب او غيره، قالوا هذه
لأجل التعبد، يعني هذا حكم تعبدي وليس للنجاسة. جمهور أهل العلم مخالفهم في هذين الأمرين، مخالفهم في عين الكلب وفي سؤر الكلب والتطهير من ولوغ الكلب. فعين الكلب نجسة على قول الجمهور، ولكن المالكية يقولون بالطهار. طب رأي الجمهور على ما استندوا؟ الجمهور استدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها الولوغ أصلا وكيفية التطهير، فقالوا أن الكلب إذا ولغ بلسانه فكيف يؤمر بتطهير أثر الحيوان الطاهر إذا كان هو طاهر؟ لماذا نؤمر بالتطهير؟ إذا كان هو طاهر، اللعاب اللي خارج منه طاهر، ولوغه في هذا الإناء لن يؤدي إلى إفساد الإناء ولا إلى نجاسة، ولا نحتاج إلى إيه؟ ولا نحتاج إلى مسألة الإيه؟ لا نحتاج إلى أن نطهر، تمام؟ طيب الملكية قالوا لا يا جماعة، المسألة مش كده، المسألة مش مسألة تطهير، المسألة غاية ما فيها أنها تعبدية. أم رد الجمهور عليهم بحديث مهم جدا، في رواية مهمة جدا، اللي هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. لاحظ معايا في اللفظ كويس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. فهنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم فقط بمجرد التطهير، إنما أمرهم بإراقة الماء. ده هنا دلالة واضحة جدا على الأمر في نجاسة. لماذا؟ لأن الأمر بإراقة الماء، هذا الماء الذي يراق هذا ماء مهدر، وهذا لا يجوز في الشرع. ده هم كانوا عايشين في حياة ما فيش فيها ماء أصلا، فكيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء مع أن الماء لم يتغير؟ لا، يبقى لابد كان حصل في الماء إيه؟ حصل في الماء إشكالية، يبقى هنا الماء تنجس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقته، وده دليل قوي جدا جدا، حجة قوية للإيه؟ للجمهور. يبقى لفظ يرقه ده يبقى بالفعل غسل الإناء ليس تعبديا، ولكن هناك نجاسة حادثة، فإتلاف الماء وإراقته لا تجوز أبدا لو كان الإناء إيه؟ ليس فيه إشكالية، ولا الماء ليس فيه إشكالية. برضو من الأدلة الواضحة وصريحة جدا في مسألة نجاسة عين الكلب هو حديث ميمونة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجبا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، في تغير في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته يعني في تغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل، قال الراوي ابن عباس يعني، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. وفي هذا الحديث طبعا جبريل عليه السلام علل عدم الوجود أو عدم الزيارة لأن الملائكة سلام الله عليهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا سورة، تمام؟ فالشاهد عندي من الحديث هنا إيه؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء ونضح مكان الكلب، أخذ الماء ونضح المكان. يبقى إيه وجه الشاهد؟ أن المكان الذي كان فيه الكلب تنجس بوجود الكلب، ولو كان الكلب يعني طاهرا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينضح مكانه بالماء. وبالتالي الصحيح هو رأي الجمهور أن عين الكلب ناجسة. يبقى هنرجع بقى للإيه؟ نرجع للمسألة بتاعتنا، كده احنا بعيد عن المسألة لسه، نرجع للمسألة. الكلب إذا ولغ في الإناء، شرب من الإناء، أدخل لسانه في الإناء، كيف يتم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الحقيقة العلماء اختلفوا في كيفية التطهير بناء على الاختلاف في رواية الحديث. الحديث بتاعنا اللي احنا ذكرناه حديث بلوغ الكلب فيه اختلاف اصلا في الروايات بتاعته، عشان كده انا قصدت ان انا اوسع شوية في المبحث ده علشان هتقرأ كلام كتير ممكن تتلخبط ما تفهمش هو العلماء عايزين يقول لك ايه. حابة يقول لك نغسل بالماء بس، حابة يقول لك لا ممكن نغسل بالماء ونغسل بالتراب، بعد كده يقول لك وضعية التراب تكون في اول غسلة، لا في اخر غسلة، لا في الغسلة الثامنة، لا في احدى الغسلات، هتلاقي في اختلافات. طب من اين الاختلاف؟ عايزك تفهم بقى من اين جاء الاختلاف. جاء الاختلاف من اختلاف الروايات. الحقيقة فعلا روايات هذا الحديث فيها اختلافات تحتاج الى ان يضبط الانسان هذا الخلاف. بداية رواية البخاري، رواية البخاري ليس فيها ذكر للتراب اصلا، يعني لم يورد ذكر التراب في غسل ايه، في غسل الاناء الذي اذا شرب منه الكلب. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، تمام. وده بالنسبة لرواية البخاري. الروايات الأخرى المذكورة خارج البخاري مذكورة في مسلم وغيره هتجد في اختلاف في موضع التراب. ففي رواية عندنا ذكر فيها أولاهن بالتراب، يبقى أول غسلة يكون إيه؟ تراب. في رواية إحداهن بالتراب، ودي رواية خارج الصحيحين عند البزار وحسنها الحافظ ابن حجر. في هناك حديث آخر، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. في رواية لأبي داود إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. أنا مش عايز لخبطك، انا مش عايز احدث بلبلة، لكن انا عايزك تتصور المسألة علشان لو قرأت او وصلك شيء من الخلاف تفهم مرد الخلاف ده ايه وتعرف تصل للايه للحكم الصحيح. يبقى بداية عايزين نعترف ان هناك ايه، هناك خلاف في روايات الحديث. كيف نخرج بالحكم الصحيح في كيفية تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ نستخدم التراب ولا لا نستخدم التراب؟ ده السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، لو استخدمنا التراب اين نضع التراب؟ موضع الغسلة دي هيكون في اول غسلة ولا في اخر غسلة ولا ايه؟ وكيفية الغسل بوجود التراب اصلا ايه؟ يبقى نقول بداية الروايات المذكورة والتي لم يكن فيها التراب لا تنافي الرواية التي فيها التراب. المثبت مقدم على النافي على طول، معروفة كده. في عندي واحد عنده زيادة علم بيقدم على من لا علم عنده، فبالتالي الرواية اللي ذكر فيها التراب تقدم على الرواية التي ليس فيها تراب، مفيش منافاة بينها. نمرة اثنين، الرواية اللي احنا ذكرناها السابعة بالتراب اللي ذكر فيها التراب رقم سبعة دي رواية ضعيفة، تمام. يبقى ماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا إحداهن وأولاهن والثامنة. يبقى فضل لنا الثلاث روايات دول، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، عثروه الثامنة بالتراب، تمام. لما نيجي نجمع الروايات دي مع بعض نخرج في النهاية أن أصح الطرق وأصح الروايات فيها رواية أولاهن بالتراب. ليه؟ لأن إحداهن لم تذكر أي ترتيب. عفروه الثامنة في التراب دي رواية بتعني أنها يكون في إحدى الغسلات تراب، وليس مقصود بها ترتيب الإيه؟ ترتيب الغسلات. يبقى إذن الترجيح النهائي رواية أولاهن بالتراب، فرواية أولاهن بالتراب لابد أن يعمل بها، فهي أكثر الروايات طرقا، وحتى المعنى العام يشهد لها. طب يبقى يعني إزاي، يعني إزاي هيغسل التراب بالتراب؟ يعني بسيطة جدا، الإناء اللي ورد فيه اللي ولغ فيه الكلب هيريقه بالماء، ثم يأتي بالتراب ويضعه في الإناء، تمام، ثم بعد ذلك يغسل بالماء، بس انتهت. طب السؤال السؤال المطروح، هل يجزئ غير التراب؟ هل يجزئ استخدام غير التراب؟ ممكن يستخدم الصابون مثلا؟ فيها خلاف، والراجح أنه لا يجزئ. طب ليه؟ ليه لا يجزئ؟ لأن الشارع نص على التراب، فأصله في اتباعي النص ده أول حاجة. الجزئية الثانية أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشياء تستخدم، يعني هناك أشياء منظفات كانت تستخدم، زي إيه؟ لماذا استخدم؟ زي إيه؟ زي السدر كنا تكلمنا عليه، الأشنان، دي أشياء كانت بتستخدم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدامها. فاكرين لما كنا بنتكلم على الروايات اللي فيها غسل الميت، كان فيها استخدام الايه؟ السدر. كما ذكروا أيضا أن الجراثيم، لعل التراب كله مادة يعني تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، وده على فكرة كان فيها لها أبحاث معينة يعني في الإعجاز العلمي. كما ذكروا أيضا أن التراب هو أحد الطهورين، فهو يقوم مقام الماء في باب التيمم، فإذا عدم، وبالتالي يعني صحيح في كده أنه لا يجزئ عن التراب. لكن لو فرض عدم وجود التراب، ممكن يكون الايه في بعض الاماكن، في بعض البيئات مفيش فيها تراب، افترض هذا، هنا يجوز استعمال اشنان وغيرها، الصابون بقى وغيره الكلام ده كله. طيب هنا اخونا سليم بيقول مش فاهمين الترجيح، رجحنا اولاهن بالتراب، هو طبعا هي في صحيح مسلم، تمام. الثامنة بالتراب، وخبالك الرواية اللي هي الثامنة عفروه، الثامنة في التراب هي برضو صحيح مسلم، لكنها ليست واضحة الدلالة، فضلا عن أن رواية أولاهن بالتراب هي الأكثر الرواة عليها أكثر، وبالتالي هي بتقدم. وضحت يا أخ سليم؟ طيب نيجي للسؤال، ماذا لو لاعق الكلب الملابس؟ يعني مش ولغة بقى في ال لا لاعق الملابس، ومثلا أو الحائط أو غيرها. هنا في خلاف، يعني هناك من قال لا بد من غسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وهناك من قال لا يكتفى بالغسل العادي. والحقيقة أنا أرجح هذا القول الأول، أنه يتطهر من لعاب الكلب كما يتطهر من ولوغ الكلب في الإناء. يعني لو الكلب لعق شيء من الملابس أو أصاب لعابه الحائط مثلا أو أي شيء فيغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب ماذا لو صاد الكلب وأمسك الصيد بفمه زي ما يجي نتكلم في باب الصيد والذبائح، هل يجب غسل موضع فمه كالولوغ؟ احنا قلنا لما الكلب ولغ او لما لعق شيئا معينا بلعابه فقلنا هيغسل 7 مرات اولى هنا بالتراب. طب هل لو صاد يفعل نفس الفعل؟ هي قال بعض اهل العلم هذا، وقال اخرون لا يجب، وهذا ترجيح شيخ الاسلام، وقال ان هذا مما عفى عنه الشرع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد، وهذا هو الأرجح. تمام. طيب سؤال، هل الإنسان لو لمس الكلب يتنجس؟ دي بتحصل كتير، يعني ممكن مثلا إنسان يمر بجواره كلب كده والكلب يعني يمسح فيه أو يلمسه، هل إذا لمس الكلب لو لمس بال يعني بجسده كده لمس الإنسان أو لمس مكانا آخر، هل هذا النجاسة، هل هذه النجاسة تسري؟ لا، الحقيقة إحنا ذكرنا ان عين الكلب نجسة، لكن ليس معنى ان عينه نجسة ان دائما هذه النجاسة تنجس الاخرين، لاحظ كويس. لكن لو الانسان مثلا، هنفترض ان الانسان ابتلت يده مثلا ولامس عين الكلب، هنا هذه الرطوبة هتنتقل لها النجاسة. انما لو الجسد الكلب نفسه جاف وقابل شيئا جافا لن تنتقل النجاسة، زيها زي أي شيء نجس العين ويكون صلب. طيب عين الكلب نفسه، لو افترضنا أن عين الكلب نجست المكان أو نجست الثوب، كيف يتطهر منها؟ يتطهر منها كسائر النجاسات بنضح الماء فقط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نضح مكان الكلب بالإيه؟ بالماء. يبقى هنا فرقنا ما بين نجاسة عين الكلب ونجاسة لعاب الكلب. اللي يجي يسألك طب ايه الفارق بقى ما بين ده وما بين ده، ايه الفارق؟ انتوا ليه قلتوا لو الكلب نجس بريقه ثوبا، مع ان النص مش في الثوب، النص اصلا في الولوغ في الاناء، فلماذا ذكرتم هذا؟ اقولك ايه، الكلب إذا ولغ في الإناء يحرك بلسانه وريقه ينزل في الماء، لأن هذا على إيه؟ مش نجاسة بقى لسان الكلب، لا، اللعاب نفسه، اللعاب الكلب نفسه أثر الفم بتاعه هكذا، هذا هو الذي فيه النجاسة المغلظة التي تطهر 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى هنا هنفهم بقى المسألة الأخيرة، ماذا عن حكم بول الكلب وغائط الكلب؟ هل له نفس حكم اللعاب؟ الحقيقة بعض أهل العلم قالوا بهذا، عشان برضو يعني إيه تكون في الصورة، يعني بعض أهل العلم قالوا بالفعل أن بول الكلب وغائط الكلب نجس ويحتاج في تطهيره إلى 7 مرات أولاهن بالتراب، ولم يقولوا قياسا على لعاب الكلب، بل قالوا بالقياس الأولى. يعني ايه قياس الاولى؟ قياس الاولى احنا لما نيجي نقيس شيء على شيء بنقول ان في عندي مسألة فيها حكم، مسألة تانية ما فيش فيها حكم، الاتنين مشتركين في العلة، يبقى نقيس حكم دي على حكم دي. تمام. لكن القياس الأولى إن يكون الفرع الحكم فيه أظهر من الأصل، زي واحد بنتكلم هنا كده يقولك إيه، إذا كان لعاب الكلب نجس، إذا كان لعاب الكلب نجس ونجسته مغلظة وتحتاج منا إلى غسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، ده اللعاب، فمن باب أولى أن يغلظ الحكم في حق البول والغائط ويكون تطهيرها 7 مرات أولى من تطهير اللعاب. ده الفكرة اللي اتكلموا عليها اللي هو ما يسمى بقياس الأولى، صيغة التعريف اللي هو قياس الأولى، إثبات الحكم الفرعي أولى من الأصل الوارد فيه الحكم. عارفين انتوا المسألة اللي هي بتاعت فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يحرم على الولد ويكون من العقوق أن يقول لوالديه أف، صح؟ يقول لوالديه إيه؟ أف. النص وارد في إيه؟ في التأفف، لكن لم يرد فيه نص بالضرب، صح ولا لا؟ فهل يجوز للولد أن يضرب والديه؟ لا طبعا. لا طبعا. فإذا كان النص وارد في التأفف، مجرد بس التأفف، فما هو أشد وأنكى من باب أولى يحرم. خدنا بالنا، ده اللي العلماء بيتكلموا عليه، إيه قياس الأولى. فهنا ده الدليل اللي استدلوا بيه، اللي استدل بيه أهل العلم، اللي قالوا إيه؟ أن نجاسة البول والغائط من الكلب من باب أولى تغلظ ويكون لها الحكم. تمام؟ لكن راجع حقيقة إن القياس هنا فيه خلاف. القياس هنا يعني في جزء كده مش يعني إيه ينقص حتى تكتمل أركان القياس، لأن إحنا لا نعلم العلة أصلا، إحنا لا نعلم العلة التي من أجلها غلظ اللعاب وغلظ مسألة تطهير لعاب الكلب، لا ندري ما هي العلة، وبالتالي القياس نفسه لا يصح. وبالتالي نحن نقول هو البول الكلب والغائط نجس، لكن الطهارة منهما كطهارة سائر النجاسات. يبقى نخلص في هذه المسألة كالآتي: عين الكلب نجسة، بول الكلب وغائط الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، تطهير من نجاسة الكلب كالتطهير من سائر النجاسات، بخلاف التطهير من لعاب الكلب. لعاب الكلب يغلظ فيه فيتم التطهير منه بالغسل 7 مرات، في أول هذه المرات يوضع التراب ثم يتبع بالماء. تمام؟ ده بالنسبة لهذه المسألة. يقول بعد ذلك: أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها 1 واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها 7 مرات. طبعا احنا كنا تكلمنا على مسألة الخنزير وذكرنا أن الخنزير نجس العين، لكن في خلاف في مسألة كيفية تطهير النجاسة، نجاسة الخنزير نفسه كيف تطهر نجاسته، دي موضع الخلاف، والراجح فعلا ما ذكره هنا في الكتاب، فلا دليل على إلحاق الخنزير بحكم الكلب. يعني هم قالوا إذا كان هذا الكلب ده حكمه فنجاسة الخنزير أيضا تقاس عليه، لكن طبعا ذكرنا قبل ذلك أنه ليس هناك علة تكتمل بها أركان القياس، فلا يقاس الخنزير على الكلب، ونجاسة الخنزير تطهر كسائر النجاسات 1 واحدة، غسله 1 واحدة. يقول لك كمان: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر. طيب تعال نشوف التفصيل بقى في المسألة. النجاسة المفترض ان هي يعني تزول يعني يا اما تكون زي ما ذكرنا على الارض، هنا يكفي ان تطهر بغسلة واحدة، دي اللي احنا ذكرناها في الاول. اذا كانت النجاسة على غير الارض، هنا القاعدة ان تزال عين النجاسة. عظيم. الاصل عندي ان احنا نزيل عين النجاسة حتى يغلب على الظن انها قد زالت عينه. في الثوب وغيره الافضل ان يصاحب هذا الغسل الفرق والعصر. ليه؟ لان في الثوب والفراش وغيرها النجاسة تتخلل الأنسجة. لاحظ الأرض بتكون صلبة، فالنجاسة تكون على سطح الأرض، وحتى لو تشربتها بشيء من التربة هتبقى سهل إيه التخلص من إيه من هذا الأثر، بخلاف النجاسة في الثوب وفي غيرها. يعني دي هتحتاج مني إن أنا أصب الماء ثم بعد ذلك يكون هناك عصر حتى يتخلل الماء المقصود منه أنه يطهر النجاسة، يتخلل النسيج ويدخل ويقلع عين النجاسة، ثم بعد ذلك يكون العصر حتى أتخلص من هذا الماء الذي لامس النجاسة، ويبقى اسمي كده إيه طهرت للنجاسة. الأشياء بقى اللي هتغسل، على ثلاث أحوال. في عندي حاجة ممكن تعصر، لو عندي ثوب أنا ممكن أعصره، تمام، قطعة قماش أو ثوب أو غيره، دي ممكن تغسل ويعصر. يبقى هنا يبقى تطهير عين النجاسة كالآتي: لو سقط عليها بول نعمل إيه؟ نضع الماء، يكون هناك فرك، ثم عصر، انتهت النجاسة راحت. في نوع تاني ما اقدرش اعصره، صعب العصر، لكن يمكن ان هو يقلب زي ايه؟ مثل سجادة الارض. هذه يصعب ان مسألة العصر فيه، لكن السجاد يمكن ان يقلب. فماذا يفعل في هذا؟ نضع عليها الماء ثم نقوم بتخليب هذا السجاد. يبقى الماء اللي انا صبيته افضل نعمل تقليب كده للسجاد لحد ما ايه يتسقط منه هذا الماء ونخلص. طيب هناك حال ثالث زي المراتب، مراتب السرير، مرتبة على السرير اللي احنا بننام عليه، هذا لا يمكن عصره ولا تقليبه، مرتبة تبقى ثقيلة، في شيء من المشقة والعسر ان احنا ايه يعني يكون فيها تقليب او حملها او هكذا. يعني هنا بيقولوا عليه بقى كيف يتم غسل هذه او تطهير النجاسة فيها؟ قالوا بالتثقيل، نضع عليها شيئا ثقيلا حتى يتخلص من هذا الماء. يبقى هنضع الماء، بعد ما نضع الماء نضع شيء ثقيل على هذا، على هذه المرتبة مثلا، حتى يتخلص مما فيها من الماء. خدنا بالنا من المسائل دي يا جماعة؟ يبقى بنفرق بقى في الايه في انواع النجاسات وكيفية تطهيرها، بس القاعدة العامة علشان الانسان لا يتشعب به المسائل، كل دي مسائل تفريعية. المقصود من مسألة غسل أو تطهير النجاسة إزالة عين النجاسة، ده المقصود. نجاسة على الأرض مجرد فقط أن احنا نلقي عليها شيء من الماء وانتهت القصة. نجاسة سقطت على ثوب أو على نحوه، المقصود عندي إيه؟ إزالة عين النجاسة من الثوب. الثوب ده ممكن يعصر يبقى هننضح بالماء يفرك يعصر. طيب لا يمكن أن يعصر لكن ممكن يقلب زي السجاد، نضع الماء ونقلب هذا السجاد. لا نقدر نعمل ده ولا ده، مش عارفين نقلبه، نضع الماء ونضع عليه شيئا ثقيلا حتى ايه ينزل هذا الماء ويتخلص منه تماما. طيب هو بيقولك ايه، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في غسلها مرة واحدة. هناك خلاف بين اهل العلم هل يجب تكرار الغسل لإزالة النجاسة أم لا، في خلاف. الحقيقة الراجح أنه لا يشترط التكرار، يكفي مرة واحدة، لكن يكفي مرة واحدة لو كانت هذه المرة كافية بنفسها في قلع عين النجاسة، نحن نخلص من النجاسة مرة واحدة خلاص. لكن ماذا لو أن الغسلة لم تذهب العين، يبقى نكرر مرة اثنين ثلاثة حتى يغلب على الظن إن شاء الله إن هذه النجاسة قد زالت. يقول ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. يعني النضح؟ قال وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم، وكنا تكلمنا على هذه المسألة في المرة السابقة. ثم يقول أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكنا تكلمنا أيضا على مسألة دبغ الجلود. ثم قال ولو الحيد تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. من أين أتينا بهذا التفصيل؟ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني ايه تحطه؟ يعني ايه تقرصه؟ والكلام يعني ايه الكلام ده كله؟ الحت هو الحك، تحطه تساوي تحكه. يبقى اول حاجة يكون هناك شيء من الحك سواء بالأظفار او بعود او غيرها. طيب تحطه ثم تقرصه بالماء، يعني ايه القرص؟ قرص بالماء، قرص بالماء هو الدلك، تمام، يكون في دلك مع استخدام الماء. لما حد يقولك ايه هقرصه من ودنه طفل كده هقرصه، هو ده اسمه القرص، الدلك بالاصابع مع استخدام الايه، مع استخدام الماء. المقصود منه ايه؟ المقصود ازالة عين الدم ثم بعد ذلك تنضحه بالماء. طيب عايزين نلاحظ شيء، لاحظ ان هذا الاعتناء، يعني هذا الاعتناء الزائد في يعني في امر الثوب الذي اصابه الدم، لان الثوب يتشرب الدم والدم بعد ذلك يتجمد داخل الانسجة. لاحظ كويس، الدم هنا هيدخل في الثوب ولا يدخله فقط، لا هيحصل تجلط، يتجمد الدم ويتجلط بخلاف البول. البول يدخل ويتخلل الأنسجة، لكنه إذا ما جف لا يتجلط، مش في تجمد داخل الايه، داخل الأنسجة، انما الدم نفسه بيحصل له تجلط ويبدأ يتجمد داخل الأنسجة. فلو الإنسان غسل هذا الثوب بالماء، خدنا بالنا، لن يعني مسألة الغسل نفسها لن تكون كافية في إزالة عين الدم من الايه، من القماش، وبالتالي بيحتاج مزيد من الاعتناء في مسألة التطهير. وطبعا يعني حاليا يعني
صارت مسألة الغسل أهون بكتير. يعني يمكن أغلب النساء أصلا ما بيستخدموش الخرق زي زمان، بيستخدموا حاليا الفوط الصحية وخلاص الطلقة وخلاص. لكن احنا نتكلم لو ماذا لو أن هذا الدم أصاب الثوب أو غيره، فيكون هناك اعتناء زائد حتى يذهب أو المرأة تذهب عين النجاسة نفسها من الثوب. طيب استخدام الغسالات الحالية، يعني ما عادش بقى زي زمان كده المرأة كانت قديما تغسل على يديها، حاليا يعني ما فيش حد بيغسل على ايديه خلاص. يعني المرأة بتستخدم الغسالات، حتى الغسالات اللي هي الاوتوماتيكية، ما غايتنا في الامر ان هي تضع الثياب ثم تضبط البرنامج وخلاص، ما لهاش دعوة بقى هي بالايه بتفاصيل الغسل. هل مثل هذا يكتفى فيه ولا لابد للمرأة قبل ان تضع الثوب في هذه الغسالة لابد لها ان تحط الثوب وتقرصه بالماء وهكذا؟ ايه رأيكم؟ والله الرأي الصحيح التفصيل ازاي؟ لو كانت بالفعل هذه الغسالة يعني من نوع الجيد اللي بالفعل المرأة لو وضعت الثوب يخرج لها الثوب بلا اي اثر خلاص، يبقى هي خلاص مش محتاجة بقى ان هي تفعل اي شيء اخر. ليه؟ لان اصلا المطلوب منها ايه؟ المطلوب منها ازالة عين النجاسة، ما ارشدها اليه النبي صلى الله عليه وسلم للمزيد من الاعتناء حتى تزول عين النجاسة. طب انا قدرت ان انا اقلع النجاسة ولكن ليس بنفس الطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التعبد، يعني هي مش متعبدة بان هي تحط وتقرص، لا هي متعبدة ان هي ايه تزيل عين النجاسة. فلو هي وضعتها في الغسالة والغسالة قامت بما هو احسن خلاص تم المراد. زي ما ذكرنا القاعدة العامة ايه؟ قاعدة العامة لدي ازالة عين النجاسة، اللهم الا ما كان من ازالة نجاسة الكلب الذي ولغ في الإناء، هي دي اللي لابد ان التزم فيها بالايه بالطريقة التي وصفها لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المرأة فعلت كل هذا، انا استفرغت وسعي لإزالة النجاسة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وبقي بعد ذلك شيء من الأثر الخفيف للنجاسة، هنا يعفى عن هذا الأثر اليسير. أثر اليسير بعد ما خلاص استفرغت وسعي وغسلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحطيت المسحيق وحطيت المش عارف ايه وبعد كل ده بقي أثر، ده يعني على فرض يعني ده ممكن يكون موجود هنا، بقاء أثر يسير للنجاسة لا يؤثر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يضرك أثره. قال فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط لصحة الصلاة. هنا هنتوقف إن شاء الله عند الباب العاشر في الحيض والنفاس، هذا ما يعني نتبحثه إن شاء الله في المرة القادمة ونقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.